شهد 4 شهادات فأمر به فرجم رواه فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. كيف عندنا فأمر به فرجم صحح التشكيل رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصح. وهذا الحديث كما ترون متنه فيما بالنسبة لما سبق منكر، لأن ما سبق كان ماعز هو الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن لا يتم الأمر، لأنه كلما قال له أعرض عنه. أما هنا فهو يدل على أن الرسول هو الذي دعاه وصار ينقب عنه هل زنى أم لا، وهذا بعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه مخالف للألفاظ السابقة. ولذلك نحن هذا مر علينا وذكرنا أننا في شك من صحته، وإن كان قد رواه مسلم، لأن الراوي قد يهم ويقول شيئا وإن كان من الحفاظ الأثبات، فإنه ليس أحد معصوم من الوهم. وإذا نظرنا إلى القاعدة الشرعية في الحدود، وأن الشرع يود دفعها بكل طريق، حتى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، تبيننا أن في هذا نظرا، وأن ماعزا هو الذي جاء وألقى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه، رواه أبو داود. وهذا الحديث لا يخالف ما سبق إلا في كلمة طرده، فإن الحديث السابق الذي في الصحيحين وغيره ما يقتضي أنه لم يطرد، لكن يحمل الطرد هنا على الإعراض. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا، قال فأمر برجمه. وعن بريدة قال كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحمه بعد اعترافه 3 مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة. هذا صحيح أنه لو بقي في رحله بعد الثالثة ما طلبه، لأنه رده في الثالثة، وإذا رده في الثالثة لم يرجمه. ولا يعني ذلك أنهم يتحدثون بأنه لا بد من 4. وعن بريدة أيضا قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة، رواه أبو داود. هذا أيضا فيه نظر، فإن الغامدية ليس في إقرارها تكرار، ولذلك يجب أن يراجع سنة هذا الحديث. طيب، ثم قال باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلك قدرت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا تكني، قال نعم لا يكني، قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. في هذا الحديث فوائد، منها الاستفسار، استفسار الزاني عن الزنا الذي أراده، لأنه قد يريد بالزنا ما دون الجماع، وفيه ذكر ما يستحيا منه صريحا عند الحاجة إليه لقوله أن اكتهى. وهذه اللفظة لم تأتي بهذه الصراحة فيما أتت به من المواضع الأخرى. يعبر الله تعالى عن هذا باللمس والمس والإتيان وما أشبهها. وكذلك السنة جاءت بذلك، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جن الشيطان وأمثاله من الأحاديث، لكن التصريح هنا دعت الحاجة إليه، فإذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيا من ذكره فإنه لا بأس بذلك، ولا يعد هذا سقوط مروءة. ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف أن نعم إقرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الأسلمي، يعني ناعجا، قال جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات. أربع هذه متعلقة بشهد وليست متعلقة بأصاب. أربع مرات كل ذلك يعرض عنه. فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا؟ قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم. رواه أبو داود والدارقطني. ها؟ فهل تدري؟ نعم هي كذلك. يعني في هذا الحديث كالذي قبله التصريح أنه لا بد من التصريح بالإقرار بالزنا على وجه لا تردد فيه. وفيه أيضا دليل على أن الحد يطهر المحدود من أوضار المعصية، لأن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. فإن قال قائل ماذا تجيبون عن قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأثبت الله الحدود عليهم وقال إن لهم في الآخرة عذاب عظيم. فالجواب عن ذلك أن يقال الحدود كفارة بالنسبة لحد الله، لحق الله عز وجل. والذين سعوا في الأرض فسادا وأخافوا المسلمين وأخذوا الأموال وقتل الأنفس اعتدوا على حقين، حق الله وحق العباد، فيكون العذاب العظيم بالنسبة لحق العباد. أو يقال إن الآية نسخت بما دلت عليه السنة من أن الحدود كفارة، لكن هذا الجواب ضعيف، لأن الآية في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. وقد قال أهل العلم إن سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ. ثم قال باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد. من أقر بحد أي بما يوجب الحد ولم يسمه يعني لم يعينه فإنه لا يحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ولم أسأل. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قدم إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال يا رسول الله نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندكم قام وذا قدم نعم قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال قال إن الله فإن الله قد غفر لك فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك أخرجاه. ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه. في هذا الحديث من الفوائد أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لتطهير أنفسهم من المعاصي، وثانيا من فوائده أيضا أنه لا ينبغي أن يستفسر من أقر بحد وأطلق، بل يسكت عنه ويبين ما يكفره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأله. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تكفر ما سبقها من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. وهذا له شواهد، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن متجنبات الكبائر. نمشي؟ نعم. هذا منه. قد غفر لك ذنبك، قد غفر لك ذنبك أو حدك شك من الراوي، لكن قول الرجل إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله ظاهره أن الرجل تاب من الذنب وجاء يريد التطهير. وإذا تاب الإنسان من الذنب فإنه يتوب الله عليه ولو عفا، ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر له ذلك بعد الصلاة يكون هذا توكيدا. هذا ما يظهر لي من الجمع بين اشتراط اجتناب الكبائر وبين هذا الحديث. نعم. شقول يعني حمله على أن مرض الحد من حدود الله، يعني محال وليس أحد العقوبة، وهذا محمل الحصر. هذا محمل الحصر. لا ما يكون الأصل عدم الفصل. نعم. نعم. إيه. أيه. نعم. القصة واحدة، هذه قصة ماعز واحدة. أيه هو نفسه. نعم. إيش حدثنا حق لله. نعم. المزي بها إن كانت مكرهة، إن كانت مكرهة فلا حق، وإن كانت مطيعة فليس لها حق. نعم. أين هذا ما ليس لهم حق، هذا يدخل حقهم في حق الله. نعم. ها نكحة في النكحلة. ها يمكن على خلاف القياس، ولما المشهور مكحلة لأن آلة الشيء تكون على هذا الوزن، مثل مشواف مقلاة. نعم نعم. لا في الخامسة يمكن لما أقر أربع مرات، قال الرسول في الخامسة بعد الرابعة، لما أقر الآن ثبت الزنا، لكنه استفسر، فاستفصاله هذا زائد على الأربعة، فقال في الخامسة، ولهذا قال أقبل عليه في الخامسة، يعني الرسول هي خامسة بالنسبة لقول معاذ. أما ما أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أول مرة. نعم. كيف؟ لا ما هو يحفر. المظلوم يبقى هكذا، لكن هل يحفر له؟ سيذكر المال. نعم. يأتي إن شاء الله. نعم. كيف؟ ما هو؟ أي أنس؟ حديثنا هذا؟ نعم. أين؟
قال عمر لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه صلى الله عليه وسلم رجلا فدعا فتعد فلا عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال للناس كافة. هذا لفظ أبي داود، وهذا الرجل هو أبو يوسف كعب بن عمرو. فقيل غيره.
ما هي في احتمالها قصة أخرى، لأن السياق يخالف هذا، يخالف هذا، ولا معنى أن تكون قصة أخرى. فالراوي غير أنس، وأيضا القصة كون الرجل أدبر ثم دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يقتضي الحديث اللي معنا أنه ما فيه إدبار ولا ذهاب، فقد تكون قصة أخرى ويكون فيها دليل على أن الحكم عام. سيأتينا إن شاء الله بجيل أنه لا يقام عليه. طهرت الأسئلة يعني
الشيخ
بالنسبة
لجسد الأسئلة
عجيب باقي دقيقة ويأتي. طيب إذن خلاص نقطة.
هل صحة جد في ما يدري الله أصف إشارة من
شيء؟ إيش؟ نعم.
هل صحة جد إشارة من الجنة والحدود
بشيء؟ سيأتينا إن شاء الله. نعم.
سواء
إذا كان
رجل عاقل
وخالف المرأة
ولم
يكن عليكم مصر. لا لا، في المسألة سبق شروط الإحصان أن يجامع الإنسان امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلا حرا. نعم.
شهادة
إيه؟ نعم. الإقرار على النفس يعتبر شهادة على النفس. الفقه.
ثم جاءه بشكل آخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابع فأخرج إلى الحرة فأخرج إلى الحرة فرجم بحجارة. فلما وجد مثل الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحد جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مثل الحجارة ومثل الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلا تركتموه؟ رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حسن. وعن جابر رضي الله عنه في قصة الماعز قال كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مثل الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. فلما ننزع عنه حتى قتلنا
فلما ننزع
فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرناه قال هلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله
منه ليستثبت منه رسول الله.
طيب
إن كان مؤخر لا
يا ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ترك حج فلا. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجوع عن الإقرار. الرجوع عن الإقرار ينقسم إلى قسمين: رجوع عن الإقرار في حق الإنسان فهذا لا يقبل، فليؤاخذ بما أقر به ولو قال غلط أو وهمت أو ما أشبه ذلك. فإذا أقر في حق إنسان فإنه لا يمكن أن يرجع، ولو رجع لم يقبل. مثال ذلك: أقر بأنه طلق امرأته ثم رجع عن إقراره، فإننا لا نقبل إقراره، فنقول الطلاق ثابت ولا رجع. أقر بأن في ذمته لفلان 1000 ريال ثم رجع وقال: وهمت، أنا ظننت أنه فلان ولكنه فلان الآخر، فإننا لا نقبل رجوعه إلا إذا صدقه المقر له وقال: نعم هذا رجل ثقة، وإذا كان قد غلط فأنا أصدقه. وإذا أقر أنه قبض الثمن تاما ثم رجع وقال: غلطت في الحساب وقد بقي لي من الثمن كذا وكذا، فإننا لا نقبله. والمهم القاعدة العريضة في هذا أن الرجوع عن إقرار عن الإقرار بحق الغير لا يقبل. أما الرجوع عن الإقرار في الحد فالحد حق لله، الحد حق لله إلا حد القذف، فإن حد القذف حق للآدم، ولهذا لا يقام عليه حد إلا إذا طالب به. فإن كان الحد لله ورجع عن إقراره فقد اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال. القول الأول: قبول الرجوع مطلقا حتى مع القرينة في ثبوت الفعل. والقول الثاني: لا يقبل الرجوع مطلقا ولو كان الحكم مبنيا على مجرد الإقرار. والقول الثالث: التفصيل، وجد ما يدل على الفعل فإنه لا يقبل الرجوع منه، وإلا قبل. هذا إذا كان الحد لله فقط. أما إذا كان الحد يتضمن حقين، حقا لله وحقا للآدمي، فإنه يقبل في رجوعه، فإن رجوعه فيما يتعلق بحق الله في هذا الخلاف الذي ذكرنا، وأما في حق الآدم فلا. فلو أقر بأنه سرق من فلان 1000 درهم ثم رجع فإنه لا يقبل رجوعه بالنسبة لحق الآدم، فيضمن 1000 درهم ولو رجع عن إقراره. بالنسبة للحد فيه هذا الخلاف الذي ذكرنا. وأضعف الأقوال أنه لا يرجع مطلقا، أنه لا يقبل، أنه يقبل رجوعه مطلقا، هذا أضعف الأقوال. ويليه أنه يقبل رجوعه إذا لم يكن قرينا وعلامة على فعله. وأقواها أنه لا يقبل مطلقا إلا عند الشك في إقراره الأول. إذا شككنا في إقراره الأول هل هو مكره، هل هو مدفوع من أحد، فحينئذ نقبل. يعني معناه أننا لا نقبل رجوعه عن إقراره إلا ببينة تدل على صدقه في رجوعه. طيب، مثال ما لا قرينة فيه تدل على صدقه: لو جاءنا رجل وأقر بأنه زنى فقط، أقر أربع مرات وجاء آخر. فهذا ليس، لو رجع لم يكن هناك بينة تدل على أن رجوعه يعني غير صحيح، لكننا نأخذ بالظاهر كما قلنا ونحكم بالقرار الأول. ولو جاءنا رجل آخر وأقر بأنه زنى وقال نعم إنه زنى، أتى في الليل إلى هذا البيت ودخل ووجد المرأة وزنى بها ووصف ما يقول، فهذا قرينة تدل على أنه صادق في الإقرار كاذب في الرجوع. كذلك في السرقة، لو أقر بأنه هو السارق ثم وصف لنا كيف سرق وقال أتيت ليلا أو نهارا وكسرت القفل ودخلت وأخذت من هذا الصندوق كذا وكذا تراه، وهي نفس الموجود الذي وجد في حوزته، فهذا إذا رجع عن إقراره قلنا إنه كاذب. لماذا؟ لوجود قرينة تدل على كذبه في الرجوع وصدقه في الإقرار. والمذهب في هذه المسألة المشهور من المذهب أن رجوعه مقبول بكل حال، أن رجوعه عن الإقرار مقبول بكل حال حتى لو حكم به فإن له أن يرجع. ولكن يبقى النظر بالنسبة لعقوبته في الآخرة، هل تسقط برجوعه أو لا تسقط؟ لا تسقط، إنما الذي يسقط هو الحد في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا. وأما القول بأنه لا يقبل مطلقا فهو مذهب الظاهرية، يقولون متى أقر فإننا لا نقبل رجوعه. لو أننا قبلنا رجوع كل مقر بالحد أي بما يوجب الحد ما أقيم حده في الدنيا، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، فإنه قال لو قبل رجوع المقر ما أقيمه الحدود. ثم أجاب عما استدل به من قال بقبول الرجوع في قصة ماعز، وقال إن ماعزا لم يرجع عن إقراره وإنما تاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وهناك فرق بين رجل جاء تائبا نادما يريد إقامة الحد فلما أحس بالألم هرب، وبين إنسان يتلاعب بالحكم وبالحكام أيضا فيقر ويعترف لأنه فعل جريمة ثم بعد ذلك يقول ما فعلت. فالأول تائب صادق لأنه لم يكذب إقراره الأول، والثاني فاجئ كاذب لأنه الآن يريد أن ينزه نفسه عن هذه الجريمة نهائيا. والفرق بين الأمرين واضح. والقول التفصيل قول في مذهب مالك أنه إذا وجدت قرينة تدل على صدقه في الإقرار لم يقبل الرجوع، وإن لم توجد قرينة فيقال هذا أمر ثبت بقوله وانتفى بقوله. نرجع الآن إلى أحاديث التي أسقها المؤلف. قال باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار، ولم يزم المؤلف رحمه الله بالحكم بل جاء به بصيغة التمريض ما يذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه. قال إنه قد زنى، وهو وعبارته ليست على هذا الصفة، عبارته إني زنيت، لكن هذا من باب التأدب في اللفظ أن يجعل الفعل المضاف للمخاطب مضافا للغائب ليبعد الإنسان إضافته إلى نفسه. نعم قصد المتكلم. الفعل المضاف للمتكلم مضافا للغائب لئلا يضيفه الإنسان إلى نفسه. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والملاعن لا يقول لعنة الله عليه، يقول إن أن لعنة الله علي بالياء. وكذلك تقوله، يقولها فيها: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولكنها تقول يا محمد، تقول أن غضب الله علي. طيب، يقول: إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد، حتى مضى برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. قوله هنا: فأخرج إلى الحرة، وقد سبق أنه أخرج إلى إيش؟ المصلى، يعني قرب البقيع. ولا منافاة، لأن هذا في طرف الحرة. وقوله: حتى مر برجل معه لحي جمل. نعم، المصلى مصلى الجنائز قريب من البقيع، مصلى العيد وهو قريب من البقيع. نعم، يمكن حوله، لكن أو يكون جنوبا عنه. وقوله: لحي الجمل، هكذا عندكم مضبوطة في الشرح، شرح الشقول.
أنه
إيش؟
لم
يفر. نعم.
ووقع في الحديث أبي سعيد أن مسلم المسائل بداود اللقب له قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ماعز بن مالك خرجنا إلى البقيع، فوالله ما أوقفناه ولا أقمنا له، ولكنه قام لنا. قال أبو جهل: فرميناه بالعظام والنذر والحذا، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحضر، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحضر حتى سكت. فظاهر هذه الرواية أنه إنما فر لأجل ما في ذلك المحل الذي فر إليه من الأحجار التي تقتل بلا تأديب خلاف المحل الذي كان فيه، ولو لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بين القائلة بين يقال إنه فر ولا لأن الفضاء أولا من المكان الأول لأجل عدم الحجارة فيه في الحرة، لما وصل إليه ونصب نفسه ووجد نفس الحجارة التي تفضي إلى الموت قال ذلك المقال، وأمرهم أن يردوه إلى أمة الله عليه وسلم. فلما لم يكن فيهم رجل الذي معه لك الجمل فضرب به توقع ثم رجموه حتى مات.
ما قصد لحي جمال عند شكل؟ نعم، لا ما لحية ما له وجه. نعم، إيه، وهذا بعير اللي في رجله. نعم، بس هذه لحية ما لحية جمل، فيقول لها الوظيف يكون هذا في الرجل. على كل حال، الشاهد هنا السؤال: لماذا ظهرت الضمة على الياء مع أن الياء من حروف العلة؟ كيف؟ لأن اللي قبلها سابق، والياء التي أفعلة يكون الذي قبلها مكسورا. طيب، يقول فضربه به وضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لا تركتموه؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. هذا الحديث ليس فيه دليل على الرجوع في الإقرار، لأن الرجل لم يرجع وإنما هرب من الموت فأدركوه، فهو كالحديث السابق. وأما حديث جابر في قصة ماعز قال كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير قاتل، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرناه قال فهل لا تركتموه وجئتموني به ليستثبت منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما ترك حد فلا. فهذا الحديث إذا انصح فليس فيه دليل على الرجوع عن الإقراء أنه يقبل، لقوله فأما ترك حد فلا، ومعلوم أن الحد يثبت بإيش؟ بالإقراء. لكن كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جئتموني به ليستثبت منه مرة أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استثبت من ماعز 4 مرات حتى قال له أبك جنون. وقول فأما ترك حد فلا، هذا صريح بأنه إذا ثبت الحد فإنه لا يمكن أن يترك، بل لا بد من إقامته. وعلى كل حال كما ذكرنا لكم في مقدمة البحث أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول، اللهم إلا أن توجد قرينة على صدقه في رجوعه لا في إقرار، كأن يكون قد أرغم على الإقرار أولا أو ضيق عليه أو كان جاهلا يغرر به فيقال له ما أقر، وإذا أقررت فلن ترى إلا خيرا. أحيانا يستعمل بعض الناس مع المجرم مثل هذا الاستدراج، يقول أقر ولا عليك للعافية، نعم ولا يأتيك للخير، فيستدرج به حتى يقر، مع أنه لو عاد الأمر إلى نفسه ما أقر. فهذا ربما نقول بقبول رجوعه عن إقراره لأنه مغرر به في الإقرار. والأصل أننا لا نطلب من الإنسان أن يقر بما يوجب الحد، نعم لنا أن نغرر به فيما يوجب التعزير، أما ما يوجب الحد فلا ينبغي أن نقرره حتى يقر. ثم قال باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات. هذا الباب معناه أن مجرد التهمة للإنسان لا يوجب الحد، لا توجب الحد، مجرد التهمة لا يوجب الحد، ولا يجوز أيضا أن نصف الإنسان بما اتهم به، لا سيما إذا كان يتعلق بالأخلاق فإنه لا يجوز أن نصف الإنسان بما اتهم به، ولا يجوز أن نعاقبه الحد بما اتهم به. ولكن إن قوت التهمة فللإنسان أن فلولي الأمر أن يعزر بما يرى أنه راجع لهذا وأمثاله. وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح خيبر أخفوا مال حويه بن أخطب، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير أن يمس من أخفاه بعذاب، يعني يضربه حتى يدل على مال حوي بن أخضر، لأنه لما قالوا أهلكته الحروب يا رسول الله قال كيف تهلك الحروب، المال كثير والعهد قريب كيف تهلكه. ثم أمر الزبير بن عوام أن يمس هذا الذي أنكر بعذاب، فلما ذاق مس العذاب قال انتظر، ثم دلهم على مكان خرب وقال كنت أرى صفيا يأتي إلى هذا المكان الخرب. حيي نعم أن حيي يأتي إلى المكان الخرب، فحفروا فوجدوا فيه ذهبا كثيرا معبأ بجلد ثور، فمثل هذا عذبناه أو عذرناه من أجل التهمة القوية القرينة الظاهرة، أما مجرد التهم فإن لا يجوز لنا أن نتعرض للمتهم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، العجلاني هو اسمه عويمر، فقال شداد بن هاد هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، قال لا تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام. متفق عليه. نقتصر على هذا لأنه أنت الوقت. محمد
قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم
أنهم
قالوا مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أن الحد لا يجب التهم وأنه يسقط بالشبهات. الحد سبق لنا تعريف أنه عقوبة مقدرة شرعا في فعل معصية، وقول بالتهم يعني تهمة الفاعل بدون بيّن، والشبهات هي ما يشتبه بالأمر، فالتهم لا يجب بها الحد. ووجه ذلك من حيث النظر أن الحد عقوبة متيقنة والشبهة موجبة له على سبيل الظن، والأصل براءة الشخص، الأصل براءته، فلا ننتهك حرمته انتهاكا متيقنا من أجل تهمة لا من أجل تهمة لا ندري أهي حاصلة أم لا. وتعظيما لحرمته نمنع إقامة الحد عليه بمجرد التهمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين العجلان وامرأته، لاعن مأخوذ من اللعن، ولكنه فعل يدل على اشتراك، لأن فاعل في الغالب تدل على وقوع الشيء الاثنين، مثل قاتل ولاعن وجاهد، وقد لا تدل مثل بارك سافر. طيب لاعن بين العجلان وامرأته، وذلك أنه قذفها بالزنا، وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فليس كقذف الأجنبية، لأنه إذا قذف أجنبية قلنا له إما أن تأتي بالبينة وإلا فحد في ظهره يجلد 80 جلدة. أما إذا قذف امرأته فنقول إما أن تقيم بينة، وإما أن تقر المرأة، وإما أن تلاعن، وإما حد في ظهره. عرفتم؟ أن غير المرأة ليس كالمرأة. ووجه التفريق بينهما أنه لا يمكن لإنسان عاقل أن يرمي زوجته بالزنا إلا والأمر واقع، لأن رميه إياها بالزنا ليس تدنيسا لها فقط بل تدنيس لها وله، ولهذا اختلف الحكم فيه عن غيره. فإذا جاء رجل امرأة نبي ليس زوجته وقال هذه زانية، قلنا تعالى إما أن تقيم البين أو تعترف هي بالزنا أو حد في رهن كم 8 جلدة. وإذا قذف امرأته بذلك قلنا إما أن تقيم البينة أو تقر هي أو تلاعن
من فضلك
أو حد في رهن، فيزيد الرجل إذا قذف زوجته يزيد إيش؟ اللعان، يزيد اللعان. وسمي لعانا شهد 4 شهادات فأمر به فرجم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. كيف عندنا فأمر به فرجم صحح التشكيل، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصح. وهذا الحديث كما ترون متنه فيما بالنسبة لما سبق منكر، لأن ما سبق كان ماعز هو الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن لا يتم الأمر لأنه كلما قال له أعرض عنه. أما هنا فهو يدل على أن الرسول هو الذي دعاه وصار ينقب عنه هل زنى أم لا، وهذا بعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه مخالف للألفاظ السابقة. ولذلك نحن هذا مر علينا وذكرنا أننا في شك من صحته وإن كان قد رواه مسلم، لأن الراوي قد يهم ويقول شيئا وإن كان من الحفاظ الأثبات، فإنه ليس أحد معصوم من الوهم. وإذا نظرنا إلى القاعدة الشرعية في الحدود وأن الشرع يود دفعها بكل طريق، حتى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، تبيننا أن في هذا نظرا، وأن ماعزا هو الذي جاء وألقى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه، رواه أبو داود. وهذا الحديث لا يخالف ما سبق إلا في كلمة طردة، فإن الحديث السابق الذي في الصحيحين وغيره ما يقتضي أنه لم يطرد، لكن يحمل الطرد هنا على الإعراض. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمت، قال فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا، قال فأمر برجمه. وعن بريدة قال كنا نتحدث كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحمه بعد فراثه ثلاث مرات لم يرجمه وإنما رجمه عند الرابعة. هذا صحيح أنه لو بقي في رحله بعد الثالثة ما طلبه لأنه رده في الثالثة وإذا رده في الثالثة لم يرجمه. ولا يعني ذلك أنهم يتحدثون بأنه لا بد من أربع. وعن بريدة أيضا قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة. رواه أبو داود. هذا أيضا فيه نظر، فإن الغامدية ليس في إقرارها تكرار، ولذلك يجب أن يراجع سنة هذا الحديث. طيب، ثم قال باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلك قدرت أو غمست أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. قال أنكتها لا تكن؟ قال نعم لا يكن. قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. في هذا الحديث فوائد، منها الاستفسار، استفسار الزاني عن الزنا الذي أراده، لأنه قد يريد بالزنا ما دون الجماع، وفيه ذكر ما يستحيى منه صريحا عند الحاجة إليه لقوله أن اكتهى. وهذه اللفظة لم تأتي بهذه الصراحة فيما أتت به من المواضع الأخرى. يعبر الله تعالى عن هذا باللمس والمس والإتيان وما أشبهه. وكذلك السنة جاءت بذلك، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جن الشيطان وأمثاله من الأحاديث. لكن التصريح هنا دعت الحاجة إليه، فإذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيى من ذكره فإنه لا بأس بذلك، ولا يعد هذا سقوط مروءة. ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف أن نعم إقرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الأسلمي، يعني ماعز، قال جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات. أربع هذه متعلقة بشهد وليست متعلقة بأصاب. أربع مرات كل ذلك يعرض عنه. فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا؟ قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم. رواه أبو داود والدارقطني. ها؟ فهل تدري؟ نعم هي كذلك. يعني في هذا الحديث كالذي قبله التصريح أنه لا بد من التصريح بالإقرار بالزنا على وجه لا تردد فيه. وفيه أيضا دليل على أن الحد يطهر المحدود من أوضار المعصية، لأن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. فإن قال قائل ماذا تجيبون عن قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأثبت الله الحدود عليهم وقال إن لهم في الآخرة عذاب عظيم. فالجواب عن ذلك أن يقال الحدود كفارة بالنسبة لحد الله، لحق الله عز وجل، والذين سعوا في الأرض فسادا وأخافوا المسلمين وأخذوا الأموال وقتل الأنفس اعتدوا على حقين، حق الله وحق العباد، فيكون العذاب العظيم بالنسبة لحق العباد. أو يقال إن الآية نسخت بما دلت عليه السنة من أن الحدود كفارة، لكن هذا الجواب ضعيف، لأن الآية في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، وقد قال أهل العلم إن سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ. ثم قال باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد. من أقر بحد أي بما يوجب الحد ولم يسمه يعني لم يعينه فإنه لا يحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ولم أسأل. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قدم إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال يا رسول الله نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندكم قام وذا قدم نعم قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. أخرجاه ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه. في هذا الحديث من الفوائد أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لتطهير أنفسهم من المعاصي، وثانيا من فوائده أيضا أنه لا ينبغي أن يستفسر من أقر بحد وأطلق، بل يسكت عنه ويبين ما يكفره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تكفر ما سبقها من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. وهذا له شواهد، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن متجنبات الكبائر. نمشي نعم. هذا منه قد غفر لك ذنبك، قد غفر لك ذنبك أو حدك شف من الراب، لكن قول الرجل إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله ظاهره أن الرجل تاب منه، تاب من الذنب وجاء يريد التطهير. وإذا تاب الإنسان من الذنب فإنه يتوب الله عليه ولو عفو، ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر له ذلك بعد الصلاة يكون هذا توكيدا. هذا ما يظهر لي من الجمع بين اشتراط اجتناب الكبائر وبين هذا الحديث. نعم شقول يعني حمله على أن مرض الحد من حدود الله يعني محال وليس أحد العقوبة، وهذا محمل الحصر، هذا محمل الحصر. لا ما يكون الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أي نعم القصة واحدة هذه قصة ماعز واحدة أي هو نفسي نعم إيش حدثنا حق لله نعم المزي بها إن كانت مكرهة إن كانت مكرهة فلا حق وإن كانت مطيعة فليس لها حق نعم أي نعم هذا ما ليس لهم حق هذا يدخل حقهم في حق الله نعم ها مكحل في المكحلة ها يمكن على خلاف القياس ولا المشهور مكحلة لأن آلة الشيء تكون على هذا الوزن مثل مثل مشواف مقلاة نعم نعم لا في الخامسة يمكن لما أقر أربع مرات قال الرسول في الخامسة بعد الرابعة لما أقر الآن ثبت الزنا لكنه استفصل فاستفصاله هذا زائد على الأربعة فقال في الخامسة ولهذا قال أقبل عليهم في الخامسة يعني الرسول هي خامسة بالنسبة لقول معز أما ما أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أول مرة نعم كيف؟ لا مهم ما هو يبقى. المرجوم يبقى هكذا لكن هل يحفر له؟ سيذكر المؤلف. نعم. يأتي إن شاء الله. نعم. كيف؟ نعم أي أنس اللي حديثنا هذا؟ نعم أين؟
يقول الباب عن ابن مسعود عند مسلم والترمذي وابي داود والنسائي قال إني علقت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت فقال عمر لقد ستر الله عليك لو تخرت على نفسك فلم يرد صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتعت فتلا عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال رجل من القوم أله خاصة أم للناس عامة فقال للناس كافة هذا لفظ أبي داود وهذا الرجل هو أبو يوسف كعب بن عمرو وقيل غيره
ما هي في احتمالها قصة أخرى لأن السياق يخالف هذا يخالف هذا ولا مانع أن تكون قصة أخرى فالراوي غير أنس وأيضا القصة كون الرجل أدبر ثم دعاه الرسول عليه الصلاة هذا يقتضي الحديث اللي معنا أنه ما فيه إدبار ولا ذهاب فقد تكون قصة أخرى ويكون فيها دليل على أن الحكم عام سيأتينا إن شاء الله بجين أنه لا يقام عليه طهرت الأسئلة يعني
إيش؟
عجيب باقي دقيقة ويأتي طيب إذن خلاص نقطة
هل صح جد ما يدري الله أن أصف إشارة من
البيت إيش؟ نعم
هل صح جد إشارة من الجنة والبيت
سيأتينا إن شاء الله نعم.
سمعني
إذا كان رجل عاقل وخالف المرأة ولم يفعل لكم مصر. لا في مصر سبق شروط الإحصان أن يجامع الإنسان امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلا حرام. نعم. الشهادة
الإقرار.
أي نعم. الإقرار على النفس يعتبر شهادة على النفس. الفقه.
ثم جاء
جاءه بشكل آخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به الرابع فأخرج إلى الحرة فأخرج إلى الحرة فأخرج إلى الحرة فرجم بحجارة فلما وجد مثل الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحد جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مثل الحجارة ومثل الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حسن وعن جابر رضي الله عنه في قصة الماعز قال كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مثل الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني وغروني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلما ننزع عنه حتى قتلنا
فلما ننزع
فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرناه قال هلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله
منه ليستثبت منه رسول الله طيب إن كان مؤخرا لا بأس
ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ترك حج فلا رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجوع عن الإقرار. الرجوع عن الإقرار ينقسم إلى قسمين: رجوع عن الإقرار في حق الإنسان فهذا لا يقبل بل يؤاخذ بما أقر به ولو قال غلط أو وهمت أو ما أشبه ذلك، فإذا أقر في حق إنسان فإنه لا يمكن أن يرجع ولو رجع لم يقبل. مثال ذلك: أقر بأنه طلق امرأته ثم رجع عن إقراره فإننا لا نقبل إقراره، فنقول الطلاق ثابت ولا رجع. أقر بأن في ذمته لفلان 1000 ريال ثم رجع وقال وهمت، أنا ظننت أنه فلان ولكنه فلان الآخر، فإننا لا نقبل رجوعه إلا إذا صدقه المقر له وقال نعم هذا رجل ثقة، وإذا كان قد غلط فأنا أصدقه. وإذا أقر أنه قبض الثمن تاما ثم رجع وقال غلطت في الحساب وقد بقي لي من الثمن كذا وكذا، فإننا لا نقبله. والمهم القاعدة العريضة في هذا أن الرجوع عن الإقرار بحق الغير لا يقبل. أما الرجوع عن الإقرار في الحد فالحد حق لله، الحد حق لله إلا حد القذف، فإن حد القذف حق للآدم، ولهذا لا يقام عليه حد إلا إذا طالب به. فإن كان الحد لله ورجع عن إقراره فقد اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال: القول الأول قبول الرجوع مطلقا حتى مع القرينة في ثبوت الفعل، والقول الثاني لا يقبل الرجوع مطلقا ولو كان الحكم مبنيا على مجرد الإقرار، والقول الثالث التفصيل، وجد ما يدل على الفعل فإنه لا يقبل الرجوع منه وإلا قبل. هذا إذا كان الحد لله فقط، أما إذا كان الحج يتضمن حقين، حقا لله وحقا للآدمي، فإنه يقبل في رجوعه، فإن رجوعه فيما يتعلق بحق الله في هذا الخلاف الذي ذكرنا، وأما في حق الآدمي فلا. فلو أقر بأنه سرق من فلان 1000 درهم ثم رجع فإنه لا يقبل رجوعه بالنسبة لحق الآدمي، فيضمن 1000 درهم ولو رجع عن إقراره. بالنسبة للحد فيه هذا الخلاف الذي ذكرنا. وأضعف الأقوال أنه لا يرجع مطلقا، أنه لا يقبل، أنه يقبل رجوعه مطلقا، هذا أضعف الأقوال. ويليه أنه يقبل رجوعه إذا لم يكن قرينا وعلامة على فعله. وأقواها أنه لا يقبل مطلقا إلا عند الشك في إقراره الأول. إذا شككنا في إقراره الأول هل هو مكره، هل هو مدفوع من أحد، فحينئذ نقبل. يعني معناه أننا لا نقبل رجوعه عن إقراره إلا ببينة تدل على صدقه في رجوعه. طيب، مثال ما لا قرينة فيه تدل على صدقه: لو جاءنا رجل وأقر بأنه زنى فقط، أقر 4 مرات، وجاء فهذا ليس، لو رجع لم يكن هناك بينة تدل على أن رجوعه يعني غير صحيح، لكننا نأخذ بالظاهر كما قلنا ونحكم بالإقرار الأول. ولو جاءنا رجل آخر وأقر بأنه زنى وقال: نعم إنه زنى، أتى في الليل إلى هذا البيت ودخل ووجد المرأة وزنى بها ووصف ما يقول، فهذا قرينة تدل على أنه صادق في الإقرار كاذب في الرجوع. كذلك في السرقة، لو أقر بأنه هو السارق ثم وصف لنا كيف سرق وقال: أتيت ليلا أو نهارا وكسرت القفل ودخلت وأخذت من هذا الصندوق كذا وكذا دراهم، وهي نفس الموجود الذي وجد في حوزته، فهذا إذا رجع عن إقراره قلنا إنه كاذب. لماذا؟ لوجود قرينة تدل على كذبه في الرجوع وصدقه في الإقرار. والمذهب في هذه المسألة المشهور من المذهب أن رجوعه مقبول بكل حال، أن رجوع عن الإقرار مقبول بكل حال حتى لو حكم به، فإن له أن يرجع. ولكن يبقى النظر بالنسبة لعقوبته في الآخرة، هل تسقط برجوعه أو لا تسقط؟ لا تسقط، إنما الذي يسقط هو الحج في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا. وأما القول بأنه لا يقبل مطلقا فهو مذهب الظاهرية، يقولون متى أقر فإننا لا نقبل رجوعه. لو أننا قبلنا رجوع كل مقر بالحد، أي بما يوجب الحد، ما أقيم حد في الدنيا. وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، فإنه قال: لو قبل رجوع المقر ما أقيمه الحدود. ثم أجاب عما استدل به من قال بقبول الرجوع في قصة ماعز، وقال: إن ماعزا لم يرجع عن إقراره وإنما تاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وهناك فرق بين رجل جاء تائبا نادما يريد إقامة الحد فلما أحس بالألم هرب، وبين إنسان يتلاعب بالحكم وبالحكام أيضا فيقر ويعترف لأنه فعل الجريمة، ثم بعد ذلك يقول ما فعلت. فالأول تائب صادق لأنه لم يكذب إقراره الأول، والثاني فاجئ كاذب لأنه الآن يريد أن ينزه نفسه عن هذه الجريمة نهائيا. والفرق بين الأمرين واضح. والقول التفصيل قول في مذهب مالك أنه إذا وجدت قرينة تدل على صدقه في الإقرار لم يقبل الرجوع، وإن لم توجد قرينة فيقال هذا أمر ثبت بقوله وانتفى بقوله. نرجع الآن إلى أحاديث التي أسقها المؤلف. قال: باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار. ولم يزم المؤلف رحمه الله بالحكم، بل جاء به بصيغة التمريض ما يذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه. قال: إنه قد زنى، وهو وعبارة ليست على هذا الصفة، عبارته إني زنيت، لكن هذا من باب التأدب في اللفظ، أن يجعل الفعل المضاف للمخاطب مضافا للغائب ليبعد الإنسان إضافته إلى نفسه. نعم، قصد المتكلم، الفعل المضاف للمتكلم مضافا للغائب لأن لا يضيفه الإنسان إلى نفسه. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والملاعن لا يقول لعنة الله عليه، يقول إن أن لعنة الله علي بالياء، وكذلك تقوله، يقولها فيها: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولكنها تقول: يا محمد، تقول أن غضب الله علي. طيب، يقول: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى. فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مضى برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. قوله هنا: فأخرج إلى الحرة، وقد سبق أنه أخرج إلى إيش؟ المصلى، يعني قرب البقيع، ولا منافاة لأن هذا في طرف الحرة. وقوله: حتى مر برجل معه لحي جمل. نعم، المصلى مصلى الجنائز قريب من البقيع، مصلى العيد وهو قريب من البقيع. نعم، يمكن حوله لكن أو يكون جنوبا عنه. وقوله: لحي الجمال، هكذا عندكم مضبوطة في الشرح، الشرح الشقول. أنه إيش؟
لم يفر.
نعم.
ووقع في الحديث أبي سعيد أن مسلم المسائل بداود اللفظ له قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ماعز بن مالك خرجنا إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا أقرنا له، ولكنه قام لنا قال أبو كامل: فرميناه بالعظام والنجر والحزن، واشتدنا خلفه حتى
حتى أتى عرض الحضر فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحضر حتى سكت نظام هذه الرواية أنه لما فر إنما فر لأجل ما في ذلك المحل الذي فر إليه من الأحجار التي تقتل بلا تأديب خلاف المحل الذي كان فيه ولو لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بين القارنة بين القارن أنه فر ولا بين فر أولا من المكان الأول لأجل عدم الحجارة فيه هي الحرة لما وصل إليه ونصب نفسه ووجد نفس الحجارة التي تفضي إلى الموت قال ذلك المقال وأمرهم أن يردوه إلى أن رسول الله عليه وسلم فلما لم يكن فيهم الرجل الذي معه لك الجمل فضربه به توقع ثم رجموه حتى مات.
ما قصد لحي الجمل عند شكل ما هنا لا ما لحي ما له وجه لا نعم اي وهو البعير اللي في رجله نعم بس هذه لحى ملك الجمل فيقول انها الوظيف يكون هذا في الرجل. على كل حال الشاهد هنا السؤال لماذا ظهرت الضمه على الياء مع ان الياء من حروف العله كيف لان اللي قبلها سائل والياء التي حرف إلا يكون دي قبلها مكسورة. طيب يقول فضربه به الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لا تأقتموه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث ليس فيه دليل على الرجوع في الإقرار لأن الرجل لم يرجع وإنما هرب من الموت فأدركوه فهو كالحديث السابق. وأما حديث جابر في قصة ماعز قال كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فرجل مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير قاتل فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرناه قال فهل لا تركتموه وجئتموني به ليستثبت منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما ترك حد فلا. فهذا الحديث إذا انصح فليس فيه دليل على الرجوع عن الإقرار أنه يقبل لقوله فأما ترك حد فلا. ومعلوم أن الحد يثبت بإيش؟ بالإقرار. لكن كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جئتموني به ليستثبت منه مرة أخرى لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استثبت من ماعز 4 مرات حتى قال له أبك جنون. وقوله فأما ترك حد فلا هذا صريح بأنه إذا ثبت الحد فإنه لا يمكن أن يترك بل لا بد من إقامته. وعلى كل حال كما ذكرنا لكم في مقدمة البحث أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول اللهم إلا أن توجد قرينة على صدقه في رجوعه لا في إقراره كأن يكون قد أرغم على الإقرار أولا أو ضيق عليه أو كان جاهلا يغرر به فيقال له ما أقر وإذا أقررت فلن ترى إلا خيرا. أحيانا يستعمل بعض الناس مع المجرم مثل هذا الاستدراج يقول أقر ولا عليك للعافية، نعم، ولا يأتيك للخير، فيستدرج به حتى يقر، مع أنه لو عاد الأمر إلى نفسه ما أقر. فهذا ربما نقول بقبول رجوعه عن إقراره لأنه مغرر به في الإقرار. والأصل أننا لا نطلب من الإنسان أن يقر بما يوجب الحد. نعم لنا أن نغرر به فيما يوجب التعزير، أما ما يوجب الحد فلا ينبغي أن نقرره حتى يقر. ثم قال باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات. هذا الباب معناه أن مجرد التهمة للإنسان لا يوجب الحد، لا توجب الحد، مجرد التهمة لا يوجب الحد. ولا يجوز أيضا أن نصف الإنسان بما اتهم به، لا سيما إذا كان يتعلق بالأخلاق، فإنه لا يجوز أن نصف الإنسان بما اتهم به، ولا يجوز أن نعاقبه الحد بما اتهم به. ولكن إن قوت التهمة فللإنسان أن فلولي الأمر أن يعزر بما يرى أنه راجع لهذا وأمثاله. وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح خيبر أخفوا مال حويه بن أخطب، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير أن يمس من أخفاه بعذاب، يعني يضربه حتى يدل على مال حويه بن أخطب، لأنهم لما قالوا أهلكته الحروب يا رسول الله قال كيف تهلك الحروب، المال كثير والعهد قريب، كيف تهلكه؟ ثم أمر الزبير بن عوام أن يمس هذا الذي أنكر بعذاب، فلما ذاق مس العذاب قال انتظر، ثم دلهم على مكان خرب وقال كنت أرى صفيا يأتي إلى هذا المكان الخرب، حيي، نعم أن حيي يأتي المكان الخرب، فحفروا فوجدوا فيه ذهبا كثيرا معبأ بجلد ثور، فمثل هذا عذبناه أو عزرناه من أجل التهمة القوية القرينة الظاهرة. أما مجرد التهم فإن لا يجوز لنا أن نتعرض للمتهم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، العجلاني واسمه عويمر، فقال شداد بن هادي هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، قال لا تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام، متفق عليه. نقتصر على هذا لأنه انتهى الوقت. محمد
قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أن الحد لا يجب التهم وأنه يسقط بالشبهات. الحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعا بفعل معصية، وقول بالتهم يعني تهمة الفاعل بدون بيّن، والشبهات هي ما يشتبه بالأمر، فالتهم لا يجب بها الحد. ووجه ذلك من حيث النظر أن الحد عقوبة متيقنة والشبهة موجبة له على سبيل الظن، والأصل براءة الشخص، الأصل براءته، فلا ننتهك حرمته انتهاكا متيقنا من أجل تهمة لا من أجل تهمة لا ندري هي حاصلة أم لا. وتعظيما لحرمته نمنع إقامة الحد عليه بمجرد التهمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين العجلان وامرأته لاعن مأخوذ من اللعن ولكنه فعل يدل على اشتراك لأن فاعل في الغالب تدل على وقوع الشيء الاثنين مثل قاتل ولاعن وجاهد وقد لا تدل مثل بارك سافر. طيب لاعن بين العجلان وامرأته وذلك أنه قذفها بالزنا وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فليس كقذف الأجنبية لأنه إذا قذف أجنبية قلنا له إما أن تأتي بالبينة وإلا فحد في ظهره يجلد 80 جلدة. أما إذا قذف امرأته فنقول إما أن تقيم بينة وإما أن تقر المرأة وإما أن تلاعن وإما حد في ظهره. عرفتم؟ لغير المرأة ليس كالمرأة. ووجه التفريق بينهما أنه لا يمكن لإنسان عاقل أن يرمي زوجته بالزنا إلا والأمر واقع لأن رميه إياها بالزنا ليس تدنيسا لها فقط بل تدنيس لها وله ولهذا اختلف الحكم فيه عن غيره. فإذا جاء رجل من امرأة نبيه ليس زوجته وقال هذه زانية قلنا تعالى إما أن تقيم بينة أو تعترف هي بالزنا أو حد في رهن كم 8 جلدة. وإذا قذف امرأته بذلك قلنا إما أن تقيم البينة أو تقر هي أو تلاعن
من فضلك
أو حد في رهن فيزيد الرجل إذا قذف زوجته يزيد إيش اللعان يزيد اللعان وسمي لعان. نعم.